أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وعليكم السلام. بعد المقدمة التي قدمناها في الفصل الأول، واتضح لدينا أن الحصر في المواد الثلاث هو حصر عقلي يرجع إلى قضيتين منفصلتين. يقع الكلام في تعريف هذه المواد الذي يختاره الماتن رحمة الله عليه، إلى أن المعرفة المتحصلة لدينا من القسمة كافية، ولا نحتاج إلى ابتكار تعريف. وقرأنا نحن في المنطق أن القسمة تحصل التعريف، فأنت عندما تقول مثلا الكلمة إما أن تدل على معنى أو لا، فتولد عندنا جنسان، ما يدل على المعنى وما لا يدل. عندما نأتي إلى ما يدل ونقول إما أن يدل على معنى غير مقترن بالزمان أو مقترن بالزمان، فحينئذ يتولد الفصل، أو ما هو بمثابة الفصل، فحينئذ نستطيع أن نعرف الاسم بأنه ما يدل على معنى غير مقترن بالزمان، والفعل ما يدل على معنى مقترن بالزمان. هذا معنى أن القسمة تحصل لنا التعريف. فيما نحن فيه، عليكم السلام والإكرام، باعتبار أنه عندنا تقسيمان في قضيتين منفصلتين، فما هو بمثابة الجنس نحصله من أين؟ من المنفصلة الأولى، وما هو بمثابة الفصل نحصله من المنفصلة الثانية. فهذا المقدار المتقدم كاف في التعرف على هذه المواد الثلاث. فيقتضي ذلك أن يقول بأن مادة الوجوب ما كان وجوده ضروريا، ومادة الامتناع ما كان عدمه واجبا وضروريا، ومادة الإمكان الذي لا يكون وجوده وعدمه واجبا وضروريا. وعلى هذا الأساس نلاحظ أن الفخر الرازي في المباحث المشرقية ذكر أن الوجوب لما كان أقرب إلى العقل من الامتناع والإمكان، فنلاحظ أن العلماء أخذوا الوجوب في تعريف الإمكان وفي تعريف الامتناع. فنقول الممتنع ما هو؟ الذي وجوده، الذي عدمه يكون واجبا، يكون ضروريا، لأن الضرورة هي الوجوب. الممكن الذي وجوده وعدمه لا يكون واجبا، لا يكون ضروريا. فلما كان الوجوب أقرب عند العقل من غيره من الإمكان والامتناع، أخذنا الوجوب في تعريف الإمكان والامتناع. بعض من علق على كلام الفخر الرازي الظاهر أنه لم يتضح له وجه أقربية الوجوب فمنعه. والحال أن الأمر ليس كذلك، فإن الوجوب وواجب الوجود هو صرف الوجود وليس مشوبا بشيء، وليس معه شيء، هو محض الوجود. لذا يكون أقرب من العدم الذي ليس له واقعية، وأقرب من الممكن الذي هو وجود مشوب. فإذا كان الوجوب أقرب إلى العقل من غيره. الماتن رحمة الله عليه يقول مهما كان، سواء هذا التعريف الذي حصلناه من أين كما ذكرت قبل قليل، الذي حصلناه من القسمة أو غير ذلك من التعاريف التي ذكرها العلماء، هذه التعاريف ليست تعاريف حقيقية، وإنما هي تعاريف لفظية وشرح الاسم. وهنا ينبغي أن نوضح مطلبا ينفعك هنا وينفعك في علم الأصول، أن هذا المضمون كرره الأخند الخرساني في الكفاية في كثير من المباحث، عندما عرف المطلق قال هذا ليس تعريفا حقيقيا وإنما هو شرح الاسم، عندما عرف العام، عندما عرف أقسام الواجبات، كثير من الموارد استفاد الأخند الخرساني من هذا المصطلح. هناك سجلوا على الأخند بأنه خلط بين التعريف اللفظي والتعريف الاسم. توضيحه أنه لدينا ثلاثة أنحاء من التعريف: التعريف اللفظي وهو عبارة عن استبدال لفظ مجهول المعنى بلفظ معلوم المعنى، كما نفتح القاموس سعدانة نبت، سعدانة كنا نجهلها، عرفنا الآن أنها من فصيلة النبات، وهذا التعريف يكفي فيه أدنى معرفة، ولذا لا يشكل عليه بأنه جامع مانع، ولا أن كل التعاريف اللي في المعاجم والقواميس تصبح تعاريف ماذا؟ باطلة. سعدانة نبت غير السعدانة أيضا نبت، أو عندما يقول لك وهو معروف، التفتنا. فهذا التعريف اللفظي يكفي فيه أدنى معرفة، وليس محلا للنقض والإبرام بالجامعية والمانعية والدور وما شابه ذلك. هذا هو التعريف اللفظي. أما التعريفان الآخران فيرجعان إلى حقيقة واحدة، غاية الأمر ما التي هي للتعريف، سؤال عن المعرفة، عن معرفة الشيء، ما العنقاء، ما الإنسان، هذه ما إن كانت قبل هل البسيطة فيسمون التعريف، يعني ما يقع في جواب ما يسمونه بالتعريف الاسمي، وإذا كان بعد هل البسيطة يسمونه بالتعريف الحقيقي. فإذا سألنا ما الإنسان قبل أن نعرف وجوده الذي هو مفاد هل البسيطة، هل الإنسان موجود، إذا سألنا ما الإنسان قبل معرفة وجوده فما يأتي في الجواب نسميه تعريف اسمي، لأن الشيء الذي ليس له وجود ليس له حقيقة، كي نقول بأنه تعريف ماذا؟ حقيقي. فإذا قلنا حيوان ناطق قبل هل البسيطة فهذا نسميه تعريف اسم. أما لو قلنا حيوان ناطق بعد معرفة وجوده، يعني بعد هل البسيطة، نسميه تعريف حقيقي. إذن الجواب عن ما في كلا الحالتين جواب واحد، وهو حيوان ناطق، لكن باعتبار أنه لم نعرف أنه موجود بعد فنسميه تعريف اسمي، وإذا عرفنا أنه موجود نسميه تعريف حقيقي. الآن الماتن هنا هو في الواقع ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن هذه التعاريف تعاريف لفظية لا تعاريف اسمية، لأن التعريف الاسمي هو عين التعريف الحقيقي. الفرق بينهما بالاعتبار أنه باعتبار كونه بعدما الشارح حقيقي وقبلها اسم، وإلا هو تعريف واحد حيوان ناطق، فكيف لا يشكل عليه بالدور والجامعية والمانعية. فإذا أنت مرادك من هذا التعريف، من هذه التعاريف، التعريف اللفظي، فتعبيرك بالتعريف الاسمي وبشرح الاسم تعريف ماذا؟ خاطئ، أو تعبير خاطئ. هكذا أشكلوا في الكفاية على الأخند الخرساني، لأن الأخند الخرساني يعبر أنه من باب شرح الاسم وتعريف اسمي. هذا الإشكال باعتقادي غير وارد، لا على المصنف ولا على الأخند الخرساني، وذلك لأنه إذا رجعنا إلى المناط يتضح المقصود. لماذا بعض أنواع التعاريف لا يشكل عليها بالاضطراد والانعكاس والدور؟ لأن الغرض مجرد استبدال لفظ غير معلوم المعنى بلفظ آخر معلوم المعنى ولو بوجه من الوجوه، وهذا الغرض يتحقق بأي لفظ يعرف السامع والمخاطب معنى. هذا في الاصطلاح تعريف لفظي وليس تعريفا اسميا، صحيح؟ لكن قولهم بشرح الاسم أنه هو المقصود شرح المراد من اللفظ، فاستعمل شرح الاسم والتعريف الاسمي بمعناه اللغوي لا بمعناه الاصطلاحي. يعني هذا ما يؤتى في التعريف يريد أن يوضح لك المقصود من هذه اللفظة ليس إلا، فلا فرق بين أن نعبر بالتعريف اللفظي أو بشرح الاسم، فلا إشكال في البيت. إذا اتضح ذلك، المصنف رحمة الله عليه يذكر بعض نماذج للتعاريف المذكورة عند العلماء لا على سبيل الحصر، ويقول هذه التعاريف إذا كانت تعاريف حقيقية في عليها إشكالات. فمثلا عرفوا الممكن بما ليس بممتنع، صح؟ فيتوقف تعريف الممكن على معرفة الممتنع، ضرورة توقف المعرف بالفتح على المعرف بالكسر. أنت تقول الممكن ما ليس بممتنع. ثم عندما جاءوا إلى الممتنع عرفوه بأنه ما لا ما كان عدمه واجبا، فيتوقف تعريف الممتنع على الواجب. وعندما جاءوا إلى الواجب قالوا ما يلزم من فرض عدمه محال، المحال ما هو؟ هو الممتنع. فإذن الممكن يتوقف على الممتنع، والممتنع يتوقف على الواجب، والواجب يتوقف على الممتنع. وهذا توقف الشيء على نفسه. التفتنا؟ طبعا هذه التعريف عليها إشكالات أخرى، لكن مصب نظر المصنف هنا هو أنه هذا التوقف والدور، وإلا يرد على هذه التعريف إشكالات أخرى، مثلا تعريف الممكن بأنه ما ليس بممتنع، هذا تعريف للإمكان العام، ونحن في المادة نتكلم عن أي إمكان، عن الإمكان الخاص. لكن مصنف هنا من حيثية ماذا؟ توقف الشيء على نفسه، يقول الآن هذه التعاريف بأجمعها هي تعاريف لتقريب الفكرة إلى الذهن، وكما ذكرنا قبل قليل الأفضل أن نحصل التعريف عبر القسمة الثنائية للقضيتين المنفصلتين اللتين تقدمتا. هذا ما يقع البحث، هذا البحث الأول، وهو تعريف هذه المواد ماذا؟ الثلاث. نقرأ. يقول والذي يعطيه التقسيم، هذا المقطع نعنونه هكذا، وهي المعرفة التي تستفاد من القسمة، والذي يعطيه التقسيم من تعريف المواد الثلاث أن وجوب الشيء ما هو؟ أن يكون وجوده ضروريا له، وامتناعه أن يكون العدم ضروريا وواجبا له، والإمكان لا العدم واجب وضروري ولا الوجود واجب وضروري. فالواجب ما يجب وجوده، والممتنع ما يجب عدمه، والممكن ما ليس يجب وجوده ولا عدمه. هنا كلام الفخر الرازي في المباحث المشرقية، أن أخذنا كلمة الوجوب في التعريف، لماذا لم نأخذ كلمة الإمكان؟ فنقول الواجب ما ليس وجوده ممكنا، أخذنا الإمكان. الفخر الرازي في المباحث المشرقية قال لماذا أخذنا لفظ الوجوب؟ لأن الوجوب أقرب المفاهيم إلى العقل، أقرب إلى العقل من غيره. وبأما أنه أقرب من العدم فواضح، عدم لا عينية له ولا تحقق له. أما أنه أقرب من الممكن فلأن واجب الوجود وجود خالص، صرف الوجود، عين الوجود، متمحض خالص في الوجود. أما وجود الممكن وجود ماذا؟ مشوب. اتفقنا؟ لأن الممكن كما سوف يأتي هو في الواقع وصف للماهية، أما واجب الوجود ماهيته إنيته عينه. واضح الكلام؟ وهذه جميعا تعريفات لفظية. شوف جمع الماتن بين قوله تعريف لفظي وبين قوله من قبيل شرح الاسم، وهنا أراد شرح الاسم المعنى اللغوي للمعنى الاصطلاح المفيد للتنبيه، استبدال لفظ مكان لفظ. إذا المخاطب لا يعرف هذا اللفظ الذي أذكره فأستبدله بلفظ آخر حتى يعرف المقصود منه، وليست بتعريفات حقيقية. لأن الضرورة واللا ضرورة من المعاني البديهية التي ترتسم في النفس ارتساما أوليا، لأن أخذنا الضرورة والوجوب، هذا إشارة إلى ما ذكره ماذا؟ الفخر الرازي في المباحث المشرقية. ليش؟ السر في ذلك أنها من المفاهيم الأولية. أعطيك القاعدة، شوف الأمر العام مثل شيء، أقول رأيت شيئا ينطبع في الذهن، هذا الشيء قابل للتحليل. عندما تحلل المفهوم العام لابد أن تضيف له قيود وخصائص، كلما أضفت له قيود وخصائص يبدأ بالأخصية وهكذا. والشيء كلما ازداد تخصصا صار أصعب فهما، لابد تطلع على كل هذه الخصائص، بخلاف ما لو أقول لك الشيء. فعادة الأمور العامة تنطبع انطباعا أوليا لأنها خالية عن القيود والخصائص، بخلاف هذا الأمر العام إذا حللناه وازدادت خصائصه يزداد الحاجة إلى إعمال العناية الذهنية والعلمية والعقلية فيه. واضح؟ فإذا الضرورة من المفاهيم العامة، ولذا سوف يأتي الضرورة لها تقسيمات متعددة. من أين نشأت التقسيمات المتعددة؟ من إضافة خصوصيات لها. فالشيء كلما ازداد عموما سهل انطباعه في الذهن. يعني هذا نظير حتى قرب الفكرة إلى الذهن. هذا نظير مرة واحد يقول لك جئني بالشيء، أي شيء يصلح للانطباق الشيء على أتيبه حصل الامتثال، فأنا أمري ماذا؟ سهل. ومرة لا، يقول لي جئني بشيء أحمر مستطيل طري كذا وكذا، ثم تبدأ بالخصوصيات، يصبح نادر الوجود، تحتاج إلى مشكلة طويلة حتى تحصل عليه. التفتنا؟ فمن هذا القبيل. تفضل.
هل يراد القضايا الأولية بالاستلاح المنطقي، أو يراد نفس الانطباع البسيط؟
هو هذا الارتسام الأولي، يعني الذي لا يحتاج إلى عناية، هذا المصطلح الذي يقصده هنا. التفتنا؟ وإلا ليس من الضروري أن يدخل ضمن التقسيمات الست للبديهيات ونبدأ نحدد، لا شك أنه يصبح تصوره بديهي، لكن بالتحديد الآن ليس هو في مقام تشخيص من أي نوع من القضايا الست البديهية، وإنما يريد أن يقول أن هذا الشيء العام ارتسامه في الذهن يكون سهلا لكونه خالصا عن القيود والتشعبات. واضح الفكرة؟ يقول لأن الضرورة واللا ضرورة من المعاني البينة البديهية التي ترتسم في النفس ارتساما أوليا، يعني بمجرد تصورها من دون حاجة إلى تصور أشياء معها، تعرف بنفسها ويعرف بها غيرها. ولذلك من حاول أن يعرفها تعريفا حقيقيا أتى بتعريفات دورية، كتعريف الممكن بما ليس بممتنع. طبعا هذا قلنا عليه إشكال آخر، وهو أن هذا تعريف للإمكان العام، لأن هذا التعريف على ماذا يصدق؟
الواجب.
على الواجب الوجود، أيضا واجب الوجود ليس بممتنع. والحال أن المقابل للواجب الوجود أي إمكان؟ بإمكان الخاص. فهذا التعريف لا يصلح له. لا، مصنف ليس من هذه الحيثية، من حيثية دوري، يريد أن يشرح دوري. ولذا قال شيخ الإشراق في حكمة الإشراق، قال والعامة قد يعنون بالممكن ما ليس بممتنع. هذا هو الإمكان في الواقع، الإمكان العام. العامة ما عندهم والله إمكان عام وإمكان خاص، لأن شوي هذا مثل ما قلنا قبل قليل صار في قيود أدق، هذه القيود الأدق لا يهتدي إليها العامة. تفتنا؟ الشائع عند العامة ما هو؟ الإمكان العام، لا الإمكان الخاص. وتعريف الواجب بما يلزم من فرض عدمه محال، والمحال هو الممتنع، فإذا صار في توقف. أو بعضهم ما قال ما يلزم من فرض عدمه محال، قال أو ما فرض عدمه محال. طبعا هنا في إشكال آخر على هذا التعريف غير الدورية، ما هو؟ أن هذا أشبه ما يكون بالانطباق على الممكن الوقوعي والواجب الوقوعي، يعني لا يترتب عليه تالي فاسد، ما يلزم من تحققه محال. فهذا يعني ماذا؟ يعني ممكن وقوعا، وليس هو الواجب بالذات، ونحن نتكلم عن الواجب بالذات. لكن المصنف أيضا هنا ليس هذا هو غرضه. خب، البحث الآخر اليوم يرتبط بأن الذي يقع الكلام عنه في الفلسفة من هذه المواد الثلاث هو الوجوب والإمكان. أما البحث عن الممتنع فهو بحث استطرادي، لأن الممتنع معدوم، وموضوع الفلسفة هو الوجود. فحينئذ أي حكم نحكم به على الممتنع؟ نعرف بأن موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات المسائل. فإذا كانت مسألة موضوعها العدم، الوجود ليس جامعا للعدم، فيكون البحث عن بعض أحكام العدم كما تقدم في فصل شطر من أحكام العدم، يكون البحث فيه كما ذكرنا بحثا استطراديا. فالممتنع من مصاديق ماذا؟ المعدوم. فلا يتعلق غرض الفلسفي بالبحث عنه أولا وبالذات. طبعا ونبهت، وسوف يأتي في آخر هذا الفصل ينبه المصنف أيضا على تنبيه ذكرته فيما سبق، سوف يأتي الحديث عنه مرة ثانية في آخر هذا الفصل حسب هذا الترتيب، في آخر الفصل الأول ذكرت أن هذا التقسيم للمواد لا يختص بما لو كان أحد طرفي القضية هو الوجود، بل حتى لو قلنا الإنسان عالم، ثبوت العلم للإنسان إما ضروري أو عدمه ضروري، أو ماذا؟ لا وجوده ضروري ولا عدمه ضروري. لكن هذا لا نبحث عنه في الفلسفة، لأنه في الفلسفة نريد أن نبحث عن أي شيء؟ عن التقسيمات الأولية للوجود الذي تعرض على الوجود أولا وبالذات، لا التي تعرض على الوجود بوسائط متعددة. استفدنا هذا، نبهنا عليه سابقا، وفي آخر هذا الفصل سوف يأتي المصنف ينبه عليه. خب بعد ذلك يقول إذا كان عمدة البحث هو الوجوب والإمكان، فهذا يعني أن الموجود الذي هو موضوع علم الفلسفة ينقسم انقساما أوليا إلى الواجب والممكن. فكما أن الوجوب صفة ثبوتية يعني إثباتية، يعني ليس سلب إيجاب للموجود، الإمكان صفة ثبوتية للموجود. فالموجود إما واجب وإما ممكن. هنا سجل إشكال، وهو إشكال قديم، يعني ليس إشكالا جديدا، تعرض له الملا صدر في الأصفار. حمل الإمكان على الوجود مغاير لحمل الوجوب على الوجود، وأنت تقول لا ليس مغايرا. توضيح المطلب أنه في قولنا الإمكان صفة كالوجوب تحمل على الموجود. شوف هذه الجملة، الإمكان صفة للموجود تحمل عليه كالوجوب. هذه الجملة تتضمن دعويين. الدعوة الأولى أن الإمكان صفة واحدة كما أن الوجوب صفة واحد. الدعوة الثانية أن الإمكان صفة ثبوتية وليست سلبية، كما أن الوجوب صفة ثبوتية، وفي كلا الدعويين يوجد إشكال. أما الدعوة الأولى، شنو كانت الدعوة الأولى؟ الإمكان صفة واحدة كالوجوب. نقول الإمكان ما هو؟ سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. فالإمكان عبارة عن كم صفة؟ عن صفتين، بينما الوجوب صفة واحدة. إذن لا يمكن أن تقيس الإمكان بالوجوب. واضح الإشكال الأول؟ إن قلت أن صحيح بالتحليل هو عبارة عن صفتين، سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، لكن يمكن أن نرجعهما إلى صفة واحدة، بأن نقول الإمكان سلب الضرورتين، صفة واحدة. هذا إرجاع للإشكال إلى إشكال لفظي وصياغي لا قيمة له. بالنتيجة هناك كم سلب؟ هناك سلبان. خب، لو وافقنا على ذلك وقلنا المشكلة الأولى ارتفعت بجمع السلبين في سلب واحد، لو تنزلنا، وتبقى عندنا مشكلة أخرى على الدعوة الثانية، وهو أن الإمكان صفة ثبوتية للوجوب. أبدا، السلب عدم، سواء قلت سلبين أو سلب واحد، السلب ما هو؟ عدم. ومن المعلوم أن العدم لا يقع وصفا في النسبة الحكمية الثبوتية، تمام؟ العدم لا يقع وصفا في النسبة الثبوتية. لا تنسى هذا العدم عدم محصل، لا عدم معدول، كما نقول زيد غير قائم، هذا عدم ماذا؟ عدم معدول. أما سلب الضرورة هو سلب محصل، السلب المحصل ليس صفة وجودية. فإذا فررنا من المشكلة الأولى نقع وين؟ في المشكلة الثانية. الدعوة الثانية كاذبة، وهو أن الإمكان كالوجوب صفة ثبوتية. لا، الإمكان صفة سلبية وليس صفة ثبوتية. واضح الفكرة صارت؟ خلينا نقرأ قبل الجواب، إذا بقي وقت نتابع. يقول: والذي يقع البحث عنه في هذا الفن الباحث عن الموجود بما هو موجود بالقصد الأول. بالقصد الأول يعني قبل أن يعرض على الموجود تخصصات، يعني أولا وبالذات من هذه المواد الثلاث هو الوجوب والإمكان، أما البحث عن العدم فهو بالقصد الثاني. ما معنى بالقصد الثاني؟ يعني ثانيا وبالعرض. واضح العبارة؟ خب، كما تقدمت الإشارة إليه في صدر هذه المرحلة، وهما وصفان. شوف هنا يبدأ الإشكال، وهما وصفان. طب يعني الوجوب وصف واحد والإمكان وصف واحد، لأنه قال وصفان، يعني الوجوب وصف والإمكان وصف. وصف كم؟ وصف واحد. فيأتي الإشكال الأول أنه لا، الإمكان عبارة عن كم وصف؟ عن وصفين، سلب لضرورة العدم وسلب لضرورة الوجود. هذا كان الإشكال الأول. وهما وصفان ينقسم بهما الموجود من حيث نسبة وجوده إليه. هذه نسبة وجوده إليه نسبة ثبوتية أو سلبية؟ نسبة الوجود إلى الشيء نسبة ماذا؟ ثبوتية. فتأتي المشكلة كم؟ الثانية، أن الإمكان سلب وليس ثبوت. واضح الكلام؟ من حيث نسبة وجوده إليه، وهما وصفان ينقسم بهما الموجود من حيث نسبة وجوده إليه انقساما أوليا. كيف انقساما أوليا؟ يعني إذا أخذت الذات موضوعا ونسب إليها الوجود، فإما هذا الوجود أن يكون ضروريا أو يكون ممكنا، فهو إما واجب وإما ممكن. وبذلك يندفع ما أورد على كون الإمكان وصفا ثابتا للممكن، يحاذي وصف وصفية الوجوب. كفدنا؟ يحاذي الوجوب الذي هو وصف ثابت للواجب. تقريره، تقرير ماذا؟ مش تقرير الاندفاع، تقرير ما أورد، يعني الإشكال، أن الإمكان كما تحصل من القسمة الثنائية السابقة عبارة عن سلب ضرورة الوجوب وسلب ضرورة العدم، فهما سلبان اثنان، فيرجعان إلى كم وصف؟ إلى وصفين. فكيف تقول وصف واحد؟ هذا الإشكال الأول. سلبان اثنان، هذه محاولة الجواب، أنه كيف نستطيع يا أخي نجمعهما في وصف واحد؟ بأن نقول ماذا؟ وإن عبر عنهما بنحو قولهم سلب الضرورتين صار وصف واحد. قلنا هذا الجواب جواب لفظي في الواقع، فكيف يكون صفة واحدة ناعتة للممكن؟ سلمنا أنه يرجع إلى سلب الضرورتين، وسلب الضرورتين وصف واحد، ارتفعت المشكلة الأولى. لكن المشكلة الثانية أعمق، يقول وأنه سلب واحد، لكنه كما يظهر من التقسيم هذا السلب سلب تحصيلي أو إيجاب عدولي. يعني القضية تكون سالبة محصلة المحمول، أو تكون موجبة معدولة المحمول. في قولنا زيد غير قائم، هذه شنو على القضية؟ موجبة أو سالبة؟
موجبة،
غاية الأمر معدولة المحمول. في قولنا زيد ليس أو لا شيء من الإنسان مثلا بمجطر، هذه قضية ماذا؟
سالبة
محصلة المحمول. ما نحن فيه القضية قضية سالبة، سلب. فإذا كانت القضية سالبة يعني نفي وعدم، ولا يوجد ثبوت، السلب في مقابل الثبوت، فليس الإمكان وصف، ليس الإمكان وصفا كالإيجاب. الإيجاب وصف ثبوتي، الإمكان وصف عدمي. واضح في الإشكال الثاني؟ يقول وأن لكنه كما يظهر من التقسيم سلب تحصيلي لا إيجاب عدولي. فما معنى اتصاف الممكن به في الخارج؟ ولا اتصاف في الخارج إلا بماذا؟ بالعدول. طبعا لا اتصاف إلا بالعدول، هذا القصر قصر إضافي. شوف القصر على نوعين، القصر والحصر على نوعين. مرة الشيخ جمعة مثلا الإخوان يعتقدون بأنه شاعر، فأقول إنما هو كاتب، قصرته على الكتابة لا بمعنى أنه ليس له إلا صفة الكتابة من كل صفات العالم، لا، له صفة الكتابة بالإضافة إلى صفة الشاعرية، يعني أريد أثبت الكتابة وأنفي شعرية، لا أريد أن أنفي صفات أخرى، فهذا نسميه قصر ماذا؟ إضافة. أما القصر الحقيقي لا، ينفي كل ما عدا ما يثبته، نسميه قصر حقيقي. هنا القصر ليس قصرا حقيقيا، ليش؟ لأنه في شق ثالث في الخارج، لا سلب ولا عدول، وهو الإيجاب المحصل. زيد قائم، كلمة قائم ليست سالبة محصلة ولا موجبة معدولة، فهو لا يريد أن يقول أن هذا لا يصح أن يحمل، لا، كلام أنه ولا اتصاف إلا بالعدول في مقابل دعوى الاتصاف بالسلب، فهو بالإضافة إلى السلب حصره بالعدول، لا حصره بالعدول بالإضافة إلى كل شيء، واضح الفكرة؟ فهذا ليس قصرا حقيقيا. يقول: كما اضطروا إلى التعبير عن الإمكان، أي كما اضطروا إلى التعبير عن الإمكان طارة بالعدول وأخرى بالإيجاب التحصيلي، كيف بالعدول؟ بأنه لا ضرورة، شوف الممكن ما هو؟ الممكن هو ما لا ضرورة، الذي لا ضرورة فيه، هذا مثل زيد لا قائم، هذه لا قائم ماذا؟ قضية موجبة أو سالبة؟ زيد لا قائم قضية موجبة لكنها معدولة، فقالوا الإمكان لا ضرورة، يعني صار قضية ماذا؟ معدولة، حتى يفر من إشكال السالبة. فمرة عبروا عنه بالموجبة المعدولة، ومرة عبروا عنه بالإيجاب التحصيلي، مش بالسلب. كيف؟ كما اضطروا إلى التعبير عن الإمكان بأنه لا ضرورة الوجود والعدم، وبأنه ماذا؟ استواء نسبة الماهية. استواء نسبة الماهية هذه قضية ماذا؟ موجبة محصلة. فهذا يقول تفننوا في العبارة كي يفروا عن السلب، لأن الشيء في الخارج لا يتصف بالسلب، واضح الفكرة؟ إلا بالعدول، كما اضطروا إلى التعبير عن الإمكان، يعني كي يفروا عن الإشكال بأنه لا ضرورة الوجود والعدم، هذه القضية ماذا نسميها؟ معدولة، موجبة معدولة. وبأن الإمكان عبارة عن استواء نسبة الماهية إلى الوجود والعدم، هذه ماذا نسميها؟ موجبة محصلة. عندما شرعوا في بيان خواص الإمكان ككونه لا يفارق الماهية وكونه علة للحاجة إلى العلة إلى غير ذلك، فعادة يحاولون أن يعبروا إما بالمعدولة أو بالمحصلة الموجبة حتى يفروا عن الإشكال. انتهى الوقت. وأما الجواب الاندفاع يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.
صور العبارة واضحة.
تنطق في واحدة.